أحييكم مستمعينا وأرحب بكم في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأرحب بضيفنا الكاتب والمترجم الأستاذ نبيل موميد. أستاذ نبيل، أهلا وسهلا بك معنا.
أهلا وسهلا بك أستاذ اعتماد، شكرا جزيلا على الاستضافة، ومن خلالك أود أن أحيي محطة ميديا على هذا المجهود الثقافي الكبير.
شكرا لك وأهلا بك معنا مجددا. نتحدث اليوم عن كتابك من العالم الآخر، نظرات في الفعل الإبداعي العالمي، الصادر عن دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع بالأردن. وسنقوم رفقتك أستاذ نبيل بجولة في الأدب العالمي أنت مرشدنا فيها، انطلاقا من أبواب وأقسام هذا الكتاب. لكن قبل الحديث عن الأبواب، سنتوقف عند المدخل الذي استهل به الكتاب حول مفهوم الكاتب والكتاب. حدثنا باختصار عن هذا المدخل.
طيب، كما لاحظتم فهذا الكتاب أنا حاولت أن أجعله كما قلتي جولة في الأدب العالمي، والمدخل هو كان محاولة من أجل أن أثير الانتباه إلى أن الكاتب عادة يجب أن يكون مشغولا باليومي، لوكوتيديان، يجب أن يكون مشغولا بالأمور التي تمر ربما مرور الكرام على الإنسان العادي. بالتالي فالكاتب هو الشخص الذي يلتقط دقائق الحياة ويقوم بصياغتها بطريقته ليقدمها للقراء. كان هناك سؤال عريض، هو لماذا نكتب؟ ما الداعي إلى الكتابة؟ طيب، في هذه النقطة استقينا من خلال هذا المدخل آراء لعدد من الكتاب العالميين حول دواعي كتابة الإبداع بصفة عامة. فكانت هناك مجموعة من الآراء لفلوبير ولغيره من الكتاب كميشيل بوتور مثلاً وغيرهم، ممن أشاروا إلى أن الكتابة هي فعل، يعني لو أردنا أن نلخص، أجمعوا على أن الكتابة هي فعل شخصي محض، معنى أن كل واحد منا عندما يرغب في الكتابة إنما يعبر في الحقيقة عن حاجة شخصية ليست بالضرورة هي نفس الحاجة التي سيعبر عنها كاتب آخر.
صحيح، ولكن من خلال هذا الفعل الشخصي أستاذ نبيل، هناك فعل جماعي أو يلمس حياة الآخرين، الحياة بشكل عام.
نعم، لأن الكتابة بطبيعة الحال لا تكون موجهة إلى الذات في غالب الأحيان. نحن نتحدث عن النشر بطبيعة الحال والتوزيع. الكاتب عندما يكتب هو يكتب وفي ذهنه، كما قالت نظرية التلقي، قارئ ضمني أو متلقي ضمني مفترض. تعريف الكتابة في الأصل هي موجهة إلى الآخرين. طيب، هناك مقولة ربما تعرفونها لأحد الكتاب الفرنسيين كلود ليكومبي، هو يقول عندما يكتب لا يفكر في المبيعات ولا يفكر في القراء، بل إنه يقول هكذا صراحة: أنا لم أعرف إطلاقا أي نجاح على مستوى المبيعات، وبالتالي هو يقول أنا أكتب لأن هناك حاجة داخلية فقط تدعوني إلى التعبير والإبداع، وهذه الحاجة تلاحقني بشكل مستمر. طبعا هذا رأي خاص، ولكن الرأي السائد على العموم أنت تكتب من أجل الآخر، وهذا ربما تم التعبير عنه حتى في عنوان الكتاب من العالم الآخر. نحن دائما نطمح إلى أن يكون الآخر حاضرا أمامنا، ونطمح إلى أن يقوم بربما تقديم وجهة نظره حول ما نقوم بكتابته.
نعم. طيب، انطلاقا من هذا السؤال المطروح أستاذ نبيل، لماذا نكتب؟ لماذا كتبت هذا الكتاب؟ لماذا تحديدا اخترت الأدب العالمي لتتحدث عنه؟
ربما الجواب عن هذا السؤال يقتضي مني أن أعود قليلا إلى الوراء. أنا بطبيعة تكويني العالي بعد أن حصلت على البكالوريا كان تكويني يزاوج بين دراسة الأدب العربي وفي نفس الآن الأدب الفرنسي، ومن خلالهما دراسة الأدب العالمية المترجمة إما إلى الفرنسية أو إلى العربية. وبالتالي طبيعة هذا التكوين جعلتني أنفتح على هذه الآداب وجعلتني أعجب بها وفي الحقيقة أهيم عشقا بها. فكان هذا هو السبب الأول، يمكنني أن أقول بأنه سبب ذاتي، حبي لهذا النوع من أنواع الأدب.
حبك لهذا الأدب واضح من خلال كتابتك عنه أستاذ نبيل،
بارك الله فيك. أما بالنسبة إلى السبب الآخر الذي ربما قد أعتبره بين سبب موضوعي، فهو أنني أعتبر بأن روح هذا العصر حلت في الأدب وليس في التاريخ كما قال هيجل. هي في هذا العصر حلت في الأدب، وبالتالي فالأدب هو ضروري من أجل تشكيل الضائقة الفردية والجماعية، وبالتالي التأسيس لشيء أصبحنا نفتقده في هذا العصر، وهو ما يسمى بالحس الجمالي. وبالتالي فهذا العصر الذي يجوز لنا أن نصفه بأنه عصر الواقع الافتراضي هو عصر أصبح فيه الكل ربما يمضي سريعا في سبيل تحقيق غايات يومية، في سبيل تحقيق غايات قد نصفها بأنها نفعية، مع إهمال كل لهذا الحس الجمالي. ذلك فهذا الكتاب ربما كان هاجسي فيه هو أن أعيد إحياء هذا الأدب من موقع المتواضع بطبيعة الحال، وكأنني أقدم نبذة مختصرة قد تثير انتباه البعض ربما للعودة إلى جادة الصواب حين قوسين. أنا أعتبر بأن الانخراط الكبير في هذا الواقع الافتراضي ربما أفقدنا البوصلة، فلما لا نعود إلى هذا التراث الأدبي الموجود لدينا الذي ربما سوف نعيش فيه ونعيش من خلاله تجارب متعددة ستكون بطبيعة الحال محالة مفيدة لنا بشكل كبير.
صحيح.
ناحية ثالثة وأخيرة أشير إلى أن الكتاب أنا حاولت أن أقترب فيه من بعض المناطق غير المطروقة، أو نقول بعض المناطق المجهولة في الأدب العالمي، لأنك لو استعرضت مثلا بعض النقط التي أشرنا إليها، لنأخذ مثلا سوسيور مثلا، كل يعرف بأن سوسيور هو أب اللسانية البنيوية، يعني تلك الدراسة العلمية الصارمة للغة من داخل اللغة بدون الاهتمام بأي سياقات خارجية، هذا هو سوسيور الذي يعرفه الجميع. ولكن قلة قليلة فقط من تطرقت إلى سوسيور الآخر. من هو سوسيور الآخر؟ هو ذلك الشخص الذي كان مهووسا بما يسمى بالفرنسية لزانغرام أو الجينات الصحفية، بمعنى أنه كان يأخذ مثلا نصا ويبدأ في قراءته ولا يقرأه قراءة خطية فقط عادية، بل هو يقرأه وفي نفس الآن يحاول أن يقوم بجميع التقليبات الممكنة للكلمات ويبحث عن الكلمات تاوية خلف كلمات أخرى لكي يعطينا في النهاية جميع الكلمات الممكنة. أعطيك مثال حتى تتضح الصورة، مثلا لو وجد كلمة بيغات مثلا التي هي القرصان يقوم بقلبها لكي تصبح بارتي.
نعم.
التي يجوز وقلبها مرة ثالثة لتصبح باتخي هي الوطن.
نعم، لعبة الأسماء أو الكلمات،
لعبة الأسماء. نعم. لعبة الحروف إلى غير ذلك. فهذا الهوس، هذه المناطق غير المألوفة التي ربما لم يتم الحديث عنها بشكل كبير في الأدب كانت كذلك حاضرة ضمن هذا الكتاب.
نعم، وهذا الكتاب يشمل على 4 أبواب. الباب الأول عنوانه في حضرة الأساطين، ونجد فيه 3 أقسام. سنتوقف عند كل قسم لوحده أستاذ نبيل مميد. القسم الأول عنوانه أسرار وخبايا، وفيه تسلط الضوء على حياة عدد من الكتاب والمبدعين العالميين التي كانت فيها فعلا خفايا أو جوانب كما أشرت قبل قليل ظلت مجهولة، وأشياء أيضا أدت إلى هذا الإبداع الذي أبدعوه.
نعم، هذا القسم هذا ابتدأت به الكتاب لأنني اعتبرته محوريا بالنظر إلى أنه يعطينا ما يوجد خلف السياج أو ما يوجد خلف الأسوار، بمعنى أنه يقدم لنا الوجه الآخر الذي كان غير معروف بالنسبة لأولئك الكتاب. مثلا لو ابتدأنا بمكتبة مونتيني، الكل يعرف بأن مونتيني هو أحد مفكري العصر الإنسي لوماريزم، وأنه كان مهووسا ومشغولا بالهم الفكري والهم التنظيري والحديث عن الصداقة والحديث عن مجموعة من الأمور، ولكن لم يسبق لأحد أو ربما كان الحديث محصورا في فئة معينة حول مكتبته، تلك المكتبة التي قام بتشييدها من أجل أن يقضي فيها أواخر أيامه. ولكن هذه المكتبة كانت لها خصوصية، وأن هذه المكتبة كانت كلها مليئة بمجموعة من الأمثال ومجموعة من الحكم التي تراها في السقف، تراها في الأعمدة، تراها على الأرضية. وهذه الأمثال في أغلبها هي إما مستقاة من كتاباته وإما مستقاة من بعض الكتاب المشهورين مثلا كأوراس مثلا أو ليكخاس مثلا وغيرهم. لو أننا دخلنا إلى هذه المكتبة، وهي بمناسبة لا تزال موجودة إلى حدود الساعة، لو أننا دخلنا إليها سيمكن لنا بشكل تقريبي أن نكون صورة عن هذا المفكر العظيم الذي ربما لم يكن مفهوما كثيرا في كتابه المعقد، كتاب ليزيسي المعروف، ولكنك إن ذهبت إلى هذه المكتبة واطلعت على هذه الأمثال فربما سوف نتحدث عن كتاب مفتوح، سيصبح مونتيني بمثابة كتاب مفتوح يمكننا أن نفهم تصوره للحياة، تصوره للدين، تصوره للعلاقة بالأنثى مثلا، وغير ذلك من الأمور. بالنسبة لباقي مكونات هذا القسم، فأنا ربما قد أشرت إلى ما يتعلق بسوسيو. بالنسبة لبروست، الكل بطبيعة الحال يعرف أن بروست هو ربما رائد الرواية الحديثة في القرن العشرين من خلال كتابه المشهور أو روايته المشهورة البحث عن الزمن الضائع. ولكن لم يعرف الكثيرون أن بروست لم يكن من الممكن أن يكتب هذا البحث عن الزمن الضائع بدون المعونة أو المساعدة التي قدمتها له خادمته، التي كانت تساعده في الكتابة وكانت تحثه على استمرار في الكتابة. أحيانا عندما يصيبه الملل أو يصيبه الاكتئاب أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي فهذه الخادمة التي كانت تسمى سيليست هي مشهد من مشاهد حياة بروست، ولكنه مشهد ضائع، مشهد لم يتم التوقف عنده كثيرا ولم يتم الاهتمام به كثيرا، اللهم إلا ناقدة ناتالي مورياك هي التي ربما اهتمت بهذه الخادمة وحاولت أن تقدم لنا صورة عنها وأن تخبرنا بأنها في الحقيقة بدونها لم يكن من الممكن أن يكون لدينا ما يسمى بالزمن أو البحث عن الزمن الضائع.
نعم، في هذا القسم حضرت مجموعة من الأسماء. في القسم الثاني أستاذ نبيل وعنوانه ثنائيات، أشرت إلى العلاقات المتباينة والمختلفة ربما بين مجموعة من الكتاب، مثلا تولستوي ودوستويفسكي، ألبير كامي وبول سارتر.
نعم، هذا القسم أنا حاولت أن أخصصه لبعض العلاقات التي كانت بين كبار الأدباء في العالم. وما تحدثنا من ناحية عن تولستوي ودوستويفسكي في روسيا، عن كامي وسارتر في فرنسا، وعن كافكا وبرود في يعني يقولون تشيك، ولكن ربما حتى نضع الأمور في سياقها في الإمبراطورية المجرية الهنغارية. طيب، بالنسبة إلى هذه العلاقات، كان دائما هناك لعبة الوجه والظهر، دائما هناك لعبة الظاهر والباطن. عمليا مثلا لو أخذنا مثال تولستوي ودوستويفسكي، عمليا لم يلتقي دوستويفسكي بتولستوي نهائيا خلال حياتهما، رغم أنهما كانا معاصرين لبعضهما البعض، لم تتح لهما هذه الفرصة نهائيا. ولكنهما عبرا عن إعجابهما بكتابات بعضهما البعض، إما في وسائل الإعلام يعني الصحافة المكتوبة آنذاك، أو لبعض الأصدقاء المشتركين. لكن فيما بعد سنجد بأن مثلا دوستويفسكي على الرغم من أنه كان يعبر عن إعجابه بتولستوي، إلا أنه في إحدى مراسلاته أشار إلى أن رواية أنا كارنينا هي رواية مملة، يقول بالحرف هي رواية مملة ومتواضعة، لله در الناس ماذا يحبون، لا أفهم شيئا البتة. هذا التعبير لم يظهر على السطح، وكان حديث المراسلات التي تعرفين بأنها تكون مراسلات شخصية، ولكن طبعا الحال هي نشرت على العالم وأصبحت يعني مشاعا ومعروفة. معنى الكلام أن مثلا هذه العلاقة التي كنا نظن بأنها علاقة وئام وود وتواصل، هي في الحقيقة لم تكن كذلك، هي كانت أيضا علاقة فيها نوع من أنواع
الندية أو العداوة.
الندية، نعم، عداوة، ولكنها عداوة خفية لم تكن ظاهرة. نعم،
الظاهر شيء والباطن شيء آخر. في القسم الثالث من هذا الباب وعنوانه نصوص حارقة، يجد القارئ أستاذ نبيل حديثا عن مجموعة من النصوص العالمية، من نصوص الأدب العالمي مثل الديكاميرون للإيطالي جيوفاني بوكاتشيو.
نعم صحيح، هذا القسم هذا حاولت أن أناقش فيه مجموعة من النصوص التي وصفتها بأنها حارقة. لماذا هذه النصوص حارقة؟ لأنها في غالب الأحيان جاءت في ظرفيات متأزمة. شروط إنتاج هذه النصوص كانت متأزمة. لو أخذنا مثلا رحلة حول غرفتي، وهو نص كتبه أحد الضباط الفرنسيين واسمه كزافيي لوميتر. كزافيي لوميتر هذا في سياق معين فرضت عليه الإقامة الجبرية في غرفة، وهذه الإقامة الجبرية التي فرضت عليه جعلته يشعر بملل عميق، جعلته يعيد النظر في حياته بأكملها. فكتب هذا الكتاب الذي تخيله على أساس أنه يقوم برحلة، ولكن هذه الرحلة أين؟ داخل غرفته. فجاء هذا الكتاب غريب في الحقيقة. لماذا؟ لأنه في خلال هذه الرحلة يوظف نوعا من أنواع الكوميديا، يوظف نوعا من أنواع الفكاهة. وأعطيك مثالا من الأمثلة التي أتذكرها، هو يقول مثلا في إحدى المقاطع عندما يتحدث عن الرحلة التي يقوم بها داخل الغرفة، يقول: وإذا تركنا أريكتي وتوجهنا ناحية الشمال نكتشف سريري المتموقع في عمق الغرفة. يعني وكأنه يتخيل فضاء شاسعا مفتوحا يسافر فيه من موقع إلى موقع آخر، والحال أنه في غرفة محدودة المساحة، ولكنه يعبر بهذه الطريقة من أجل أن يمضي الوقت، من أجل أن يعبر عن توجه معين. وفي نفس الآن ربما هذا يؤكد ما كانت قد أشارت إليه جورج ساند كاتبة الفرنسية المشهورة، عندما قالت إن الكاتب في الحقيقة يرنو إلى السفر حول ذاته نفسها. هو في الحقيقة حتى عندما يسافر، فالسفر الحقيقي هو سفر كما يقال جواني، وليس سفرا خارجيا. وبطبيعة الحال عندما يكون السفر الخارجي فأنت تكتشف مجموعة من الأمور التي تبدو لك ظاهرة، ولكن السفر الجواني الداخلي هو السفر في مجاهل الذات الإنسانية، وهو ربما أصعب من الأول وربما أشق، أصعب وأشق منه. من ناحية أخرى، لو ذهبنا مثلا إلى نص مشهور جدا ولكنه تم التعتيم عليه، هو نص موت الوزير المختار ليوري تانيانوف، هو أحد الشتلانيين الروس الذين نظروا لهذا الاتجاه، ولكن قل من تعرف بأنه كان يكتب أيضا في المجال الإبداعي. هذه الرواية جاءت في ظرفية سياسية متأزمة للغاية، ظرفية كان فيها المد الشيوعي، كانت فيها دولة الاتحاد السوفيتي، وبالتالي كان فيها تضييق على حرية الإبداع. يوري تانيانوف من خلال هذه الرواية حاول أن يقيم عالما متخيلا، ولكنه عالم أسقطه على العالم الذي يعيش فيه أو على الواقع الذي يعيش فيه. فبالتالي كل ما كان يتحدث عنه، لأن الفضاء الذي كان تجري فيه أحدث رواية هو فضاء روسيا القيصرية، ولكنه في الحقيقة كل ما يتحدث عنه هناك إنما يقصد به ما يجري في روسيا الشيوعية التي عانت بشكل كبير من هذا النظام، وخاصة الكتاب الذين أصبحوا غير قادرين على البوح وعلى التعبير.
نعم. طيب سنتابع معك أقسام أو أبواب هذا الكتاب. في الحقيقة هو غني جدا بالمعلومات حول الأدب العالمي. في الباب الثاني، وهو حمل عنوان حول الفن الروائي رؤى جديدة، هذا الباب يتكون من قسمين. القسم الأول عنوانه نظرية الرواية وملامح التغيير، والقسم الثاني حمل عنوان الرواية والخيال العلمي، وفيه سبرت أغوار مفهوم أدب الخيال العلمي. أستاذ نبيل،
نعم، يعني هذا القسم ربما أنا أوقفته على الرواية من منطلق أنني أعتبر، ربما لست أنا فقط بل ربما عدد كبير جدا يعتبرون بأن الرواية حاليا هي ديوان العرب وديوان الغرب في نفس الآن.
نعم.
بالتالي فتحولت الأمور نسبيا، لم يعد الشعر هو المسيطر بل انتقل الأمر إلى السرد ولا سيما الرواية. طيب في 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 هذا الجزء الأول الذي تحدثت فيه عن تحولات الفن الروائي أو نظرية الرواية وملامح التغيير، أنا حاولت أن أبرز ببساطة بأن الرواية التي كنا نعرفها سابقا والتي كان يكون فيها مثلا البطل شخصية قوية، شخصية عريضة المنكبين، شخصية وسيمة، شخصية تلاقي صعوبات كثيرة ولكن في النهاية تنجح، يعني نموذج مثلا جيمس بوند مثلا، أو نموذج مثلا مس ضريف لموريس لوبلون أرسيل لوبان مثلا أو غير ذلك. هذه الأمور ربما بدأت تتغير نسبيا، وربما هذا التغيير ابتدأ من الدول الإسكندنافية وخاصة من السويد. السويد بدأ يتشكل لديهم أدب روائي يقوم على أن البطولة تعطى أو تمنح للعجائز وللمرضى وللأشخاص المعطوبين، بحيث إنهم يكونون الأبطال. هذه البداية هي ملمح من ملامح التغيير التي ابتدأت بطبيعة الحال لها بعض الامتدادات في أوروبا وفي العالم العربي، ربما نموذجها في العالم العربي، رغم أن هذا النوع من أنواع الروايات التي سأستشهد بها الآن هي ربما كانت موجهة للشباب، ولكنها رغم ذلك قرأت من الكبار كسلسلة ما وراء الطبيعة للكاتب المصري المرحوم أحمد خالد توفيق، البطل رفعت إسماعيل المريض والمعطوب كذلك يعتبر النقطة المحورية في هذه الرواية. يعني كانت هذه نقطة أساسية كنت أريد أن أشير إليها، وفي ذات الآن كنت أريد أن أشير إلى أن العلاقة ما بين المتلقي والشخصية الروائية هي ليست علاقة قارئ بمقروء فقط، هي في الحقيقة علاقة تأثير عميقة للغاية. أحيانا الشخصية الروائية تؤثر في المتلقي وليس عليه، بمعنى تؤثر فيه بشكل عميق إلى درجة أنها تغير تصوره للحياة بشكل أساسي. ربما يعرف الجميع بأن عددا من قراء الرواية المشهورة لغوت، الكاتب الألماني غوت، آلام شابفرتر، أن عدد من قراء هذه الرواية انتحروا. بالتالي الشخصية الروائية لها تأثير عميق في المتلقي، وأردت أن أشير إلى هذه المسألة وأن نتحدث عن العلاقات الممكنة بين المتلقي والشخصية الروائية. وقد جرد من خلال تحليل نفسي ما يعني أمثلة لهذه العلاقات، قد نعتبر بأن الشخصية بمثابة نموذج يحتذى، قد نعتبر بأن الشخصية بمثابة مبرر للأفعال التي يمكن أن نقوم بها، قد نعتبرها رفيقا مألوفا، قد نعتبرها غير ذلك من الأمور.
نعم.
ذكرت كذلك بأن القسم الثاني أشرت فيه إلى أو ركزت فيه على أدب الخيال العلمي. لماذا؟ ربما تعرفين أستاذة بأننا حاليا نطمح كدول عربية وغير ذلك إلى الانتقال إلى ما يسمى بمجتمع المعرفة، ومجتمع المعرفة هو مجتمع يقوم من بين ما يقوم عليه على الجوانب التكنولوجية، يعني نتحدث عن التشبيك الإلكتروني، الإنترنت، يقوم على التعليم الجيد، يقوم على اقتصاد المعرفة، على مجموعة من الأمور. هذا هو الجانب الحقيقي الواقعي. الموازاة مع هذا الجانب الحقيقي الواقعي، الأدباء كذلك حاولوا أن يدلوا بدلوهم في هذا المجال وأن يعبروا عن خيالاتهم المستندة إلى أسس علمية. بمعنى أنا لا أتحدث عن الخيال العادي، لا، أنا أتحدث عن الخيال الذي له أسس علمية، وبالتالي فهذا الخيال الذي له أسس علمية أحيانا كثيرة يؤسس لحقائق واقعية. مثلا نحن نعرف بأن رواية 20,000 فرسخا تحت سطح البحر زاميليو سولامير لجيل فيرن كانت موحية لعدد من المهندسين بأن يصنعوا الغواصة التي لم تكن معروفة آنذاك. بالتالي ربما الأدب يحاول أن يحاكي الواقع من الناحية الخيالية العلمية، ولكن في نفس الآن قد يكون سببا في انتشار أفكار جديدة توحي للعلماء بأن يقوموا بتطبيقها. ولنسى بأن هذا الأدب، الأدب الروائي، كان مواكبا لعدد من الظواهر التي مرت منها البشرية. ربما نتذكر كلنا حاليا في عصر كورونا.
كورونا، نعم.
وكيف أن الأدب جعلنا، أو كورونا، الانعزال، العزلة، هذا الحجر الصحي، جعلنا نعيد قراءة مجموعة من الكتب وغير ذلك ونحن منعزلين. ولكن في نفس الآن نستحضر بأن عدد من الكتاب قاموا بكتابة مجموعة من الروايات التي ربما تتحدث عن العزلة، روايات تتحدث أيضا عن هذا الألم، هذا المرض الموجود، هذا الوباء. تالفة عبارة بسيطة، الفن الروائي هو ربما عصب هذا الأدب الذي نعيشه حاليا. وأنا تعجبني قولة كلير دولانوي الناشرة والكاتبة المشهورة التي تقول إن الرواية عالم في كتاب.
ربما هذه الجملة تلخص الكثير أستاذ نبيل. كما قلت، الأدب حاضر دائما ومؤثر، وحضوره ليس مشروطا لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالظروف أو حتى مختلف الوقائع، وهذا ما نجده في باب تقاطعات وتشاكلات بشكل عام. في الباب الرابع الذي حمل عنوان نظرات في عبقرية الإبداع اللاتيني، تحدث عن الأدب الأمريكي اللاتيني، هذا الأدب المعروف بواقعيته السحرية، هذا الأدب المدهش، وقد استحضرت أسماء خالدة من بينها خورخي لويس بورخيس.
نعم، هذا الأدب الغريب في الأمر. ربما قرأت أستاذ اعتماد في بداية هذا الباب، أنني استشهدت بقولتين لسول يوكيفيتش: يدرك الجميع وجود أدب أمريكي لاتيني بيد أنهم لا يعرفونه. نحن كلنا نعرف بأن هناك أدب أمريكي لاتيني، ولكننا لم نطلع عليه أو لم نتعمق فيه للطلع عليه. أمريكا اللاتينية أفرزت لنا أدبا خاص بتلك البيئة التي وجد فيها. ربما الجميع يعرف بأن أمريكا اللاتينية كانت مرتعا خصبا للديكتاتوريات، وبالتالي هذه الديكتاتوريات جعلت مجموعة من الكتاب يعبرون بطريقة غير مباشرة عما يرغبون في التعبير عنه. وربما من أشهرهم يعني النماذج المشهورة جدا والتي تحدثت عنها، هناك خورخي لويس بورخيس وهناك لويس سيبولفيدا. هذا لويس سيبولفيدا مثلا لو أخذناه كنموذج، الذي عانى بشكل كبير من ديكتاتورية الحاكم الذي كان في الشيلي، والذي حاول من خلال الأدب أن يقاوم، وبالنسبة إليه الحكي يعني المقاومة.
نعم. طيب أستاذ نبيل، لدي فضول لأعرف ما الذي استخلصه أنت ككاتب وكمترجم بعد هذه الرحلة، بعد الغوص والسفر في رحاب الأدب العالمي ورفقة هؤلاء الأدباء وفي هذا العالم الآخر، ما الذي استنتجه؟
والإجابة عن هذا السؤال بطبيعة الحال ليست بسيطة أو سهلة، ولكن على العموم يمكن أن نلخص ونقول يعني أنا أؤمن دائما بأننا عندما نقرأ الأدب سواء كان يعني بجميع أشكاله، سواء كان سردا أو شعرا أو غير ذلك، هو يتيح لنا القيام برحلة معينة، رحلة في عوالم معينة، وهو يتيح لنا في نفس الآن، وهذه نقطة مهمة للغاية، أن نحيا حيوات متعددة ويتيح لنا كذلك أن نخبر تجارب لا يمكن البتة أن نخبرها في الحياة الواقعية التي نعيشها. وبالتالي الأدب بالنسبة إلي هو فرصة من أجل أن تطيل عمرك بين قوسين، أن تحيا في أماكن متعددة في أزمنة متعددة، أن تطلع على تجارب جديدة. وبالتالي بالنسبة إلي ما يمكن أن أخلص إليه من خلال هذه التجربة في هذا الكتاب هو أنني يعني قمت بهذه الجولة، ولكن الخلاصة الأساسية أن هذه الجولة لم تنتهي بعد، هي الخلاصة الأساسية.
هي جولة ممتدة وقد تكون لها ثمار أخرى أستاذ نبيل.
بإذن الله.
أتمنى لمستمعينا قراءة ممتعة لكتابك من العالم الآخر، نظرات في الفعل الإبداعي العالمي. وقبل أن نختم هذا اللقاء أستاذ نبيل مميد، سأسألك عن الكتاب الذي تقرأه حاليا.
طيب أنا حاليا أقوم بقراءة مجموعة من الكتب في الحقيقة، وليس كتاب واحد، ولكن دعيني أركز على كتاب واحد. أنا في الحقيقة لا أقرأ الآن كتابا سرديا، بل أقرأ كتاب لبرنار غراسي. برنار غراسي هذا هو صاحب دار غراسي، دار نشر غراسي الفرنسية المشهورة، وهذا الكتاب عنوانه لي شومان دو ليكريتور، سبل أو دروب الكتابة.
نعم.
بالمناسبة هذا برنار غراسي هذا هو شخصية اعتبرت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية شخصية خائنة، كان متعاونا مع المستعمر الألماني في فرنسا، وهذه الشخصية تم التعتيم عليها كثيرا. لماذا؟ لأنها تدخل في لدى الفرنسيين ضمن الشخصيات التي نزعت منهم وطنيتهم أو جنسيتهم. بالتالي فهذا الكتاب هو حاول، هو بالنسبة إليه فرصة من أجل أن يعبر عن نفسه، ولكن لا يذكر فيه نهائيا التوجهات السياسية، بل يعبر فيه عن ما هي أفضل السبل للكتابة، ما هي العلاقة بين الأدب والصحافة مثلا، ما هي العلاقة بين الأدب والرسم، ما هي نظرته لبعض الكتاب الذين عايشهم في الأربعينيات والثلاثينيات من القرن الماضي إلى غير ذلك. فبالتالي فأنا في طور قراءة هذا الكتاب، وفي نفس الآن أقوم بالاشتغال على ترجمته بإذن الله إلى العربية.
نعم، بالتوفيق إن شاء الله في الترجمة، وأيضا قراءة ممتعة. وأشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمترجم الأستاذ نبيل مميد.
شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.